الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أسبوع جديد من الانتظار الثقيل لولادة الحكومة، بصيص أمل صحي لقاح كورونا في لبنان في شباط، وعداد الإصابات إلى تراجع طفيف، ترشيد دعم الدواء بين التأييد، الرفض والتخوف، مصادر سياسية عون في حال إنكار دائمة ويهرب إلى الأمام، لقاء بين بومبيو ومحمد بن سلمان ونتنياهو لبايدن لا تعود إلى الاتفاق مع طهران، بعد كورونا جائحة جديدة قريبا.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع ستريدة بعينو وطوني نصر. ينتظر أن تعود الحركة السياسية بمجملها غدا بعد عطلة الاستقلال الممددة اليوم، لينطلق أسبوع جديد من الانتظار الثقيل لولادة الحكومة التي تبدو حتى الساعة أنها ستكون قيصرية في ظل استمرار عملية شد الحبال والسعي لتقاسم الحصص، وبعد مواقف رئيس الجمهورية النارية بشكل مباشر في اتجاه بيت الوسط وعين التيني، مع اقتحام موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مشهد التعطيل عقب انسحاب شركة التدقيق من الاتفاق مع وزارة المال. ورغم استمرار الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والاستشفائي المتردي، بصيص أمل صحي في نفق العتمة.
فقد أعلن وزير الصحة حمد حسن أنه إذا سارت الأمور بشكل جيد ومن دون عراقيل، قد يكون لقاح كورونا سيكون متوافرا في لبنان في العاشر من شباط.
نحن الثلاثة عنا اجتماع اللجنة التقنية الوزارية مع فايزر ليمضى، نحن مضينا الحجز، بده يمضى هلأ الاشياء التكنيكال. عنا 8 أسابيع من بعض الأمضاء، أنا عم أقولها لأول مرة وبحدد التاريخ، 8 أسابيع من بعد ما يمضى لنقول إذا بدنا نوقع معهم بعشرة ديسمبر، ساعتها بعشرة شباط بيكون عنا، لح يكون نحن قلت من أول الدول اللي نحن حيوصل اللقاح لعنا، وبنفس الوقت لح يكون من أرخص تمن. أنا إحنا موديرنا حقيقة عم نحاول نعمل نحن وياهم هلأ كونتاكت، مع مرور 9 أيام حقيقة بعد نسبة الإيجابية بالفحوصات عم بتكون مرتفعة ونسبة الحدوث مرتفعة. للتقييم الحقيقي هو بعد بدنا الأسبوع الثاني، ولكن أنا بعتبر أنه مجرد ما أنه مش عم نطلع بالرقم صارت بهالظروف اللي عم نعيشها يعتبر بصيص أمل.
واللقاح الذي تنتجه شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية ربما يحصل على موافقة الجهات المختصة في بريطانيا بعد إجراء تقييم رسمي له، مع إبلاغ دائرة الصحة الوطنية أن تكون جاهزة لإدارة توزيع الجرعات في حلول الأول من كانون الأول المقبل.
وقد سجلت وزارة الصحة أمس 1193 إصابة جديدة بكورونا وست حالات وفاة، ليرتفع عدد الإصابات التراكمي منذ شباط الماضي إلى 116,435 و900 حالة وفاة. كما أفادت الوزارة بأنه مع استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار أيام السبت الجمعة والخميس من الأسبوع الماضي، أظهرت النتائج وجود 21 حالة إيجابية.
من ناحيتها أعلنت قوى الأمن الداخلي أن مجموعة محاضر مخالفات قرر التعبئة العامة المنظمة اعتبارا من 14 من الحالي حتى 6 من مساء أمس منع الانتشار الفيروس بلغ 24,619 محضرا.
ومع اقتراب نهاية العام الحالي، الموعد الذي قال مصرف لبنان أنه لن يعود بعده قادرا على دعم المواد الأساسية، ومع بدء الحديث عن ترشيد دعم الدواء في خطوة تمكن المصرف من متابعة الدعم لمدة أطول. أوضح نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أنه وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على آلية نهائية للترشيد.
أضاف أن اللجنة المخصصة للبحث في هذا الملف والمؤلفة من القطاعات العاملة في الدواء ووزارة الصحة ورئاسة الوزراء والبنك المركزي لا تزال تناقش الآلية الأفضل انطلاقا من معيارين هما التخفيف من الضغط على احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية والحفاظ على مستوى القطاع الصحي الذي يحتل مراتب عالمية متقدمة.
ورأى جبارة أن اعتماد الآلية بترشيد الدواء صعب جدا، وأنه من الصعب أن يجمع الأطباء على ما هو أساسي من الدواء من عدمه إلا إذا كان سيتم اعتماد لائحة منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار، والتي وضعت للدول الفقيرة لتأمين أقل الممكن للمواطنين، موضحا أنه إذا تم اعتماد اللائحة فإن الدعم لا يشمل الكثير من العلاجات لأمراض خطيرة منها مثلا سرطان الثدي، وكشفا أن اللجنة تعمل بشكل حثيث لإيجاد الحلول وأنها ستخرج بالتوصيات قريبا جدا.
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أوضح أنه من آليات الترشيد التي تتم مناقشتها أن يكون دعم الدواء على أساس سعر صرف وسطي بين السوق السوداء والسعر الرسمي، أي 3900 ليرة بدلا من السعر الرسمي 1515 ليرة للدولار، أو اعتماد دعم جزئي محدد فقط من الدواء والتوقف عن دعم جزء آخر، مما يتيح الاستمرار بالدعم لفترة أطول تصل إلى 7 أو 8 أشهر.
أضاف أن مقترح ترشيد دعم الدواء وفي حال اعتماد دعم عدد معين من الأدوية فقط ينطلق من معيار الضرورة، أي أنه سيتم الطلب من وزارة الصحة وضع لائحة تحدد فيها الأدوية الأساسية ليستمر دعمها لوحدها، فيما يتوقف الدعم عن باقي الأدوية. ومن المفترض أن تضم لائحة الأدوية التي سيستمر دعمها ما يستخدم في غرف العناية الفائقة وأدوية السرطان والسكري وأمراض القلب والضغط والجهاز العصبي.
ورأى عراجي أنه لا يوجد حل حاليا سوى اعتماد الترشيد مع العمل في الوقت نفسه على دعم الصناعة المحلية، إذ أن هناك 11 مصنع أدوية في لبنان تستطيع تأمين 41% من حاجة السوق، وهذا يتطلب خطة زيادة إنتاج الدواء الوطني عبر تقديم حوافز من الدولة للمصنع وإعفائه من الضريبة المضافة ودعم المواد الأولية.
أما رئيس الهيئة الوطنية الصحية دكتور إسماعيل سكرية فقال إنه نظريا يمكن أن يكفي إنتاج الدواء المحلي حاجات السوق اللبنانية أو الجزء الأكبر منها، لكن الأمر من دونه الكثير من العراقيل، أولها كارتال الأدوية، ذلك أن أكثر من نصف الدواء في لبنان محتكر لخمس شركات كبرى وأكثر من 30% لشركات أصغر، فيما تستحوذ الصناعة اللبنانية على ما لا يزيد على 15% منه، وهذا الكارتال يجني أرباحا طائلة لا يستغني عنها بسهولة.
وشرح سكري أن معظم الدول عمدت إلى تقليص فاتورتها الدوائية عبر اعتماد الجينيريك، أي البديل الذي يكون عادة أرخص ثمنا، فهو يمثل 90% من السوق الأدوية في الولايات المتحدة و80% من الدول الأوروبية، بينما يبقى شعارا في لبنان، إذ هناك فقط 850 جينيريكا من أصل 6000 دواء في السوق اللبنانية.
وفي هذا الإطار أشار سكرية إلى أن بعض شركات الدواء ولكسب مزيد من الأرباح قام بتسجيل 2700 دواء من دون إدخاله إلى السوق، فهي اشترت الترخيص من دون الاستفادة منه حتى لا تسمح لشركات أخرى بإدخال دواء أرخص، مضيفا أنه من عجائب لبنان أيضا أن يكون سعر الجينيريك أكثر من سعر الدواء الأساسي، وهذا موجود في لبنان في عشرات الأدوية.
واعتبر سكري أن الموضوع الأساسي الثاني الذي يجب أخذه في الاعتبار عندما يقرر لبنان زيادة الإنتاج المحلي الدواء هو تأمين مختبر مركزي لفحص الدواء الذي سينتجه أو لفحص المواد الخام التي تدخل في صناعته حتى لا يتم إنتاج دواء غير فعال، مشيرا إلى رفض عدد من الدول وبينها دول خليجية استيراد أدوية لبنانية لأسباب تتعلق بالجودة.
قالت مصادر سياسية إن المضامين السياسية للرسالة التي أطل بها رئيس الجمهورية ميشيل عون على اللبنانيين في ذكرى الاستقلال، وستلقى ردود فعل تتجاوز القوى المعارضة للعهد القوي إلى أهل البيت، ليس لأنه رمى مسؤولية إخفاقه في تحقيق ما التزم به في خطاب القسم فور انتخابه رئيسا للجمهورية على الآخرين، متمنيا بطريقة غير مباشرة فحوى الرسالة التي وجهها النائب جبران باسيل إلى محاسبيه في رده على العقوبات الأمريكية التي استهدفته، إنما لأنه أعاد المشاورات حول تشكيل الحكومة إلى النقطة الصفر، غامزا من قناة الرئيس المكلف سعد الحريري ومتهما إياه بالاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها في عملية تأليف الحكومة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر أن عون لم يوفر رئيس المجلس نيابي نبيه بري في اتهامه للبرلمان بإعاقة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية ومكافحة الفساد وإعادة انتظام المالية العامة، معتبرا أن خشبة الخلاص الوحيدة تكمن في إجراء التحقيق المالي الجنائي.
وقالت إنه يعيش في حال إنكار دائمة ويحاول الهروب إلى الأمام بدلا من أن يتواضع ويبادر إلى إجراء مراجعة نقدية مع بدء الثلث الأخير من ولايته الرئاسية، واتهمته باتباع سياسة المكابرة معتبرة أن ما تضمنته رسالته إلى اللبنانيين لا تعكس واقع الحال، ويحاول كعادته أن يغسل يديه من المسؤولية حيال إيصاله البلد إلى حائط مسدود. وسألت أين مصلحة رئيس الجمهورية في التوجه إلى اللبنانيين في خطاب وكأنه يعيش في كوكب آخر.
كما سألت المصادر السياسية نفسها لماذا حمل عون المنظومة السياسية مسؤولية إعاقة إجراء التحقيق الجنائي طالما أنه يدرك أن ما راد الأخير يعود إلى الخلاف القائم بين أهل بيته، تحديدا بين وزيرة العدل مالك لود نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان. وهل يدرك أن الإرباك الذي أسقطت حكومة حسان دياب نفسها فيه وأدى إلى تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يعود أيضا إلى تضارب المواقف داخل الحكومة قبل أن تتحول إلى حكومة مهمتها محصورة بتصريف الأعمال؟
وقالت المصادر إنه كنا نتمنى على عون ألا يتطرق إلى التعيينات الإدارية التي قامت على المحاصصة بامتياز بعدما اضطر دياب إلى التراجع عن معارضته لها. وعكست إصرار التيار الوطني الحر من خلال رئيس الجمهورية على مصادرة حصة المسيحيين في التعيينات التي أريد منها إلغاء من يعارضه في الشارع المسيحي، مستغربة حديث عون عن تكبيل القضاء وهو من جمد التشكيلات القضائية ورفض التوقيع عليها.
ولاحظت المصادر أيضا أن الفرق بين خطاب القسم ورسالته الاستقلالية يكمن في أن الرئيس عون التزم في خطابه الأول بإنقاذ البلد، بينما قدم نفسه في رسالته وكأنه على وشك الخروج من السلطة، بدلا من أن يتقدم من اللبنانيين بخطاب جامع يدعو فيه إلى الحوار حول كل المشاكل العالقة، بدلا من أن يحصره في مواجهة المتغيرات في المنطقة.
وأكدت أن اللبنانيين يشكون مشكلاتهم لرئيس الجمهورية ويطلبون منه التدخل لحلها، لكن بدا الأخير في رسالته وكأنه يشكو أمره للبنانيين ويشن هجومه على المنظومة السياسية ويدعوها في الوقت نفسه للحوار. وقالت أنه لم يقارب الأزمات كما يجب وتعامل معها على أنها تقنية وليست سياسية، وبالتالي يغسل يديه من المسؤولية ويبعد عنه الشبهة مع أنه الشريك الأول في الأزمات التي حلت في البلد.
ورأت المصادر السياسية أن عون لم يكن مضطرا للدفاع بلا حدود عن باسيل، سواء بالنسبة إلى انتقاده لمشاورات التأليف بذريعة أنها لا تستند إلى معايير واحدة، أو في خصوص انتقاده للتدخلات الخارجية في إشارة مباشرة إلى فرض عقوبات على وريثه السياسي من قبل واشنطن.
وقالت أن مضامين رسالته ما هي إلا ترجمة لسياسات باسيل بدلا من أن تختص بالدولة وبرئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه تطرق إلى الأزمات بمعايير حزبية رغم أن الجهود تجمع على إعطاء البلد فرصة لحكومة من غير الحزبيين.
واعتبرت المصادر أن الرئيس عون يمر في حال إرباك منذ أكثر من سنتين لأنه يخلط بين كونه يتربع على سدة الرئاسة الأولى وتصرفه كرئيس معارض وصولا إلى موافقته على تسخير إدارات الدولة لخدمة الطموحات السياسية لباسيل، وأنه يبرئ ساحة تياره السياسي من الفساد ويحصر اتهاماته بخصومه، مع أنه ليس هناك من ينبري للدفاع عنهم.
المصادر السياسية توقفت أمام انضمام حزب الله عبر نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم إلى عون وتياره السياسي في مطالبتهما بإجراء التدقيق الجنائي مع أنه كان يتوجس منه. مضيحة أن الحزب يدعو إلى تسهيل مهمة ولادة الحكومة، لكنه لم يبادر للضغط على حلفائه لتسريع عملية التأليف.
وكشفت أن حزب الله كان يقف إلى جانب تسهيل ولادة الحكومة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتمرير رسالة حسن نية للرئيس الحالي دونالد ترامب في حال معاودة انتخابه، لكنه عدل عن موقفه فور انتخاب منافسه جو بايدن رئيسا، ويفضل حاليا بالتناغم مع طهران ترحيل تأليفها إلى ما بعد تسلمه الرئاسة في 20 كانون الثاني المقبل.
وقالت المصادر إن عون وبسيل وبالنيابة عن حزب الله يؤخران ولادة الحكومة إلا في حال استجابة الحريري لشروط بسيل التي يتمسك بها عون بالنيابة عنه، وهذا ما يقاومه الرئيس المكلف. لذلك فإن عون توخى من رسالته الاستقلالية الالتفاف على المبادرة الفرنسية باتهام الحريري بالاستقواء بها للخروج عن معايير التأليف من جهة، وإقحام البلد في اشتباك سياسي يحاول أن ينأى بنفسه عنه من جهة ثانية، إضافة إلى أنه يستحضر مادة خلافية بدعوته لحوار حول المتغيرات في المنطقة في ضوء التطبيع الحاصل بين إسرائيل وعدد من دول العربية، فيما لا يزال لبنان في حاجة للدعم العربي لوقف انهياره.
وعليه رأت المصادر أن الحريري يفضل التريث قبل أن يقرر الخروج عن صمته، وهو يترقب ما ستؤول إليه الاتصالات التي تجريها باريس على المستويين الدولي والإقليمي في محاولة لإعادة تعويم المبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف انهيار لبنان، ليكون في وسعه أن يبني على شيء مقتضاه ويقرر طبيعة الخطوة التي سيتخذها، محتفظا لنفسه بعدم الاعتذار عن تأليف الحكومة.
أوردت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أن عدد السجناء الفارين حتى الآن هو 35 سجينا بعد توقيف 29 فارا، إضافة إلى وفاة 5 سجناء جراء اصطدام مروري، مشيرة إلى أن قوى الأمن مستمرة بالملاحقات والاستقصاءات المكثفة لإعادة توقيف جميع الفارين.
في الأمن والسلاح العبثي المتفلت دارت اشتباكات عنيفة في بلدة الهرمل بين أفراد من عائلتي الهق ونصر الدين، استخدمت فيها القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة إثر إصابة شبان من آل نصر الدين بنيران أطلقها أفراد من آل الهق على خلفية ثأرية.
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إن التعاون هو حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين، وحققنا الكثير هذا العام وأوفينا بالتزاماتنا لمعالجة التحديات الناتجة عن كورونا. أضاف: نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالإطمئنان والأمل لمواطنينا وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لقمة دول المجموعة العشرين الذي أعلن تبنية له وهو ما كان ينتظره العالم منا.
بدوره أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته التي أعقبت ختام قمة قادة دول المجموعة برئاسة المملكة أن دول المجموعة نسقت الجهود لمواجهة الجائحة، وقال أن أكثر من 11 تريليون دولار توفرت لحماية الاقتصاد العالمي، وهذا جهد غير مسبوق، وقمنا بحماية الأفراد من فقدان وظائفهم مع الاهتمام بالمناطق الأكثر فقرا في العالم من خلال تمديد تعليق سداد الديون وتوسيع المبادرة، وسنستمر بتقييم الوباء.
يذكر أن قادة دول مجموعة العشرين كانوا اختتموا في وقت سابق أعمال الدورة 15 لاجتماعات قمة قادة دول المجموعة التي عقدت افتراضيا السبت والأحد الماضيين برئاسة الملك سلمان. وأكد البيان الختامي الصادر في الرياض التزام دول المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد الجائحة.
إلى ذلك تعهد القادة ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الجميع بطريقة عادلة وبتكلفة ميسورة وتلبية الاحتياجات التمويلية المتبقية في شأن هذه اللقاحات، كما أقر البيان مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى حزيران 2021 والتي سيستفيد منها أكثر من مليار إنسان في الدول المدنية.
الأمير محمد بن سلمان التقى مساء أمس وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور السعودية، واستعرضا علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة في شأنها. بومبيو كان انطلق الأسبوع الماضي في جولة زيارات خارجية يتوقع أن تشمل 7 دول، بدأها من فرنسا ثم تركيا وإسرائيل والإمارات.
في رسالة موجهة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين عدم العودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية الكبرى مع إيران عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة أن نتمسك بسياسة لا تلين للتأكد من أن إيران لا تطور أسلحة نووية.
وكان بايدن قال إنه سيعاود الانضمام إلى الاتفاق إذا عادت طهران للالتزام به أولا، وأنه سيعمل مع الحلفاء على تعزيزه وتوسيع نطاقه على أن يتصدى بفعالية أكبر لأنشطة طهران الأخرى التي تزعزع الاستقرار.
في الأثناء نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر لم تحددها أن الرئيس الأمريكي المنتخب يعتزم تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، حيث من المقرر إعلان إدارة بايدن غدا.
قالت مصادر عسكرية إثيوبية إن الجيش الفيدرالي يعزز تقدمه تجاه عاصمة إقليم تيغراي، في حين أمهل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات الإقليم 72 ساعة للاستسلام، وبذلك يكون الجيش سيطر على 80% من مساحة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.
من جهتها قالت جبهة تحرير تيغراي التي ترفض إنهاء حكمها للإقليم إن قواتها تحفر الخنادق وتتصدى للقوات الحكومية بثبات، ووصف متحدث باسم حكومة الإقليم تراجع قوات الجبهة بأنه انسحاب تكتيكي للحفاظ على الأرواح واستدراج القوات الفيدرالية إلى المعركة الحاسمة.
وقد أودت الحرب حتى الساعة بحياة المئات وربما الآلاف، كما شهدت إطلاق قوات الإقليم صواريخ على إقليم أمهر المجاور وعبر الحدود على إريتريا.
حذر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس من أن البشرية ستواجه جائحة أخرى في المستقبل القريب، لكنه بدأ متفائلا بقدرة العالم على مواجهتها بشكل أفضل مقارنة بكورونا، وأوضح أن الجائحة المقبلة قد تحدث بعد 3 سنوات وأن البشر سيكونون محظوظين إذا تأخرت 20 سنة، معربا عن ثقته بأن العالم سيكون مستعدا بشكل أفضل للجائحة الجديدة وأن البشرية لن تكون غبية جدا بالقدر الذي هي عليه اليوم.
وكان غيتس قال في أيلول الماضي إنه يتوقع أن تنتهي كورونا بحلول العام 2022، وأشار أيضا في وقت سابق إلى أن ما بين 70-80% من سكان العالم ينبغي تطعيمهم ضد الفيروس قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى.
معلوم أن بيل غيتس مستثمر رئيس في قطاع الأدوية وخصص ملايين الدولارات لتطوير 7 لقاحات مختلفة ضد كوفيد-19 لوحده.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بيتحول بالليل إلى غائم بسحب مرتفعة. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15-30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45-80%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. أسبوع جديد من الانتظار الثقيل لولادة الحكومة. بصيص أمل صحي لقاح كورونا في لبنان في شباط وعداد الإصابات إلى تراجع طفيف. ترشيد دعم الدواء بين التأييد الرفض والتخوف. مصادر سياسية عون في حال إنكار دائمة ويهرب إلى الأمام. لقاء بين بومبيو ومحمد بن سلمان ونتنياهو لبايدن لا تعود إلى الاتفاق مع طهران. بعد كورونا جائحة جديدة قريبا. النشر انتهت، أخرجها جد فاضل وإلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.